بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب ما يذكر في من قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا. عن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. رواه الجماعة إلا أبا داود. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إنه بريء من دين الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. هذه حديث صحيحة، ولكن العلماء رحمه الله لهم تفصيل في هذه المسألة. إذا قال في يمينه هو يهودي إن كان كذا وكذا لم يكن، قيل مثلا تكلم بكلام قال إن فلان ما فعل الشيء الفلاني، أو يخبر عن نفسه أنا ما فعلت وهو قد فعل، قيل له أحلف، قال هو يهودي إن كان فعل، الآن صادق ولا كاذب؟ كاذب، ويقول ما فعلته قد فعل لما طلب من اليمين، أو هو بادر وقال هذه الصيغة هو يهودي أو نصراني أو بوذي أي ملة إن كان قد فعل. هو الآن كذب في هذا، فهل يكفر بهذه الكلمة؟ الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: فإن كان كاذبا فهو كما قال. كيف كما قال؟ يعني يصير يهودي نصراني؟ العلماء قالوا إنه لا بد أن يكون عن اعتقاد أنه نراضي بهذه الديانة، قالها رضا بها معتقدا لها، يعني قاصد للكفر. أما إذا قالها لأجل أن يؤكد للسامع أنه صادق لا يمكن يكذب لبغضه لهذه الديانة، فإن هذا لا يصل لحد الكفر الأكبر، لكنه لا شك أنه على خطر عظيم. لكن الكفر يحتاج إلى اعتقاد. السجود مثلا سنسجد لغير الله، قد يكون تحية وقد يكون سجود عبادة، فالشيء المحتمل يحتاج إلى اعتقاد. السجود يحتمل أنه سجد سجود تحية، كان جائزا في الشرائع السابقة، خر له سجدا، ويحتمل أن يكون سجود عبادة، فلا بد من استفصال هل هو نوى العبادة أم نوى سجود التحية. فهذه الكلمة هو يهودي، هل هو قصد الكفر أم لبغضه لليهودية قال هذه العبارة ليؤكد أنه صادق؟ لأن السامع يقول مستحيل يقول عن نفسه يهودي وكاذب ولكنه ما نوى الكفر، فهنا لا يكفر. وهذا المعروف عند أهل العلم، يعني ما أعلم خلاف في هذا، أنهم يرون أنه لا يكفر إلا باعتقاد أن يقول راضيا بالكفر. فإذا قال راضيا بالكفر فإن لا شك أنه يكفر، لأنه يعني قصده واعتقد. أما إذا قالها مبغضا له لكن ذكر هذه الصيغة، مثل ما يقول عسي أموت إن كنت فعلت كذا، أو الله يجعلني سخني قردا، أو خنزي، أو يعني من هذه الكلمات التي تؤكد فيذكرها لشدة بغضه إياها، هذا ما يصل أحدكم. لا شك أنه آثم وعلى خطر، لأنه يتلاعب بالدين ويجعل الدين محلا للتأكيد مع علمه أنه كاذب، فهو على خطر عظيم. لكن لا يصل أحد أنه يكون مرتدا بهذه الكلمة. إذن يحمل الحديث على من قالها راضيا بالكفر، من قالها راضيا بالكفر. مثل لو قال شخص لصاحبه يا كافر، قل عليه الصلاة والسلام: من قال يا أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما. إذا قال شخص لأخي يا كافر ويعلم أنه ليس بكافر، هل يكفر هو أم لا؟ العلماء أول هذا الحديث قالوا لا يكفر بمجرد أنه كفر أخاه، لكنه يرتد عليه إثم التكفير، وليس الكفر المخرج من ملة، لأنه لم يعتقده، لكن لو كفر أخاه يعني لأنه يرى أن دين الإسلام باطل. قال قيل فلان وش يعتقد؟ قالوا يعتقد دين الإسلام على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال هو كافر. كافر لماذا؟ لأنه يعتقد الإسلام. إذن هو ماذا يعتقد؟ هو يرى الآن أن الإسلام دين باطل، هنا يكفر بلا شك. لكن إذا قال هو كافر يعني بغضا لهذا الرجل وتحقيرا له وسبا له، لكنه عنده عجلة وطيش ما يتثبت، فهو هنا لا يصلح حد الكفر، لكنه على كبيرة عظيمة ويخشى على دينه إذا يعني فعل هذا وكرره، فهو على خطر أن يكفر بالفعل. لكن هل يكفر بمجرد هذه الكلمة؟ لا. إذن لابد أن نستفسر لماذا قال يا كافر. لو قيل له أنت كفرته لأنه مسلم يشهد أن الله محمد رسول الله، قال لا أم كافر، لأنه يرى أن دين الإسلام دين باطل. وإن قال لا لا ما أقصد، بس أنا أشوف هذا متساهل في الدين أو عنده كذا وعنده كذا يعني أشياء ينتقد عليه، فقلت هذه الكلمة عجلة وأنه ضعيف الإيمان وأنه كذا وكذا، ما يصلح حد الكفر. إذن في كلمات كثيرة في النصوص تأتي بلفظ الكفر ولا تكون كفر على كل حال. حين ذكرنا مثال آخر، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هل لو اقتتل المسلمون يكفرون بالقتال؟ لا لا لا، لابد من استفصال لماذا يقاتله. قاتله على الدين، يرى أنه كافر يقاتله على الدين، هنا يكفر. أما إذا قاتله أمر دنيوي فإنه لا يكفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر كذلك من هذا الباب، سمعنا أنه إذا قاتل المسلم يكفر. وقول عليه الصلاة والسلام بكفرهن لما ذكر أن النساء أكثر أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن، وسكت أطلق. لما استفصل قال يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير، يكفرن الإحسان. بيّن إذن يمكن أن يطلق الكفر ولا يراد حقيقته. لماذا؟ لأجل التنفير والزجر عن ذلك الفعل. فإذا ليس كل نص جاء فيه إطلاق الكفر أنه يحمل على الكفر الأكبر، لابد من الاستفصال. الإنسان لا يكفر إلا باعتقاد، يعرف ما يقول ويقدم عليه. أما الأشياء الواضحة ما يحتاج استفصال، إنسان سب الله نستفصل ولا لا؟ ما نستفصل، يكفر على طول إذا كان عاقلا. ما في عاقل يسب الله وعنده تأويل، أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام ويستهزي برب الله ويستهزي بالرسل أو بالكتب، هذا كافر مطلق ما يحتاج تفصيل. لكن الأمور محتملة التي تحتمل هذا وهذا لابد من الاستفصال. وهذا من هنا يأتي أنه لا يعني فرق بين فعل الكفر والفاعل، ليس على إطلاقها. بعض الناس يأخذ هذه المسألة على إطلاقها، فكل شخص فعل الكفر يقول ما نكفره، نقول فعله كفري لكن لا نكفره، ولا يفرق بين مسائل الظاهرة بين مسائل التي تحتمل فيها أكثر من احتمال. فنقول لا، هذه ليست على إطلاقها، فيه أمور لا حاجة للاستفصال، واضحة لا يجهل واحد، هذا يكفر بها مطلقا بمجرد أن يفعل أو يقول هذا الفعل أو هذا القول نحكم بكفره مباشرة. وفيه أمور قد تخفى أو يكون لها احتمالات أو ما شابه ذلك، هذه التي يجب التفصيل فيها على حسب حال القائل والفاعل. قالوا لم يعد للإسلام سالم، معناه أنه آثم، أنه لا يجوز الإنسان أن يقول مثل هذه الكلمات اللي فيها إطلاق الكفر على نفسه حتى لو كان صادقا، لا يجوز الإنسان أن يقولها حتى لو كان صادقا، لأن هذا في تلاعب بالدين. ويقول أنا قلت لشدة بغضي لليهودية والنصرانية وأنا صادق وأكد كلامي، قل لا، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا يجوز لك أن تؤكد بهذه الكلمات التي فيها يعني تلاعب الدين وتحكم على نفسك بالكفر من أجل أمر دنيوي سهل مهما كان، لا يجوز هذا. باب ما جاء في اليمين الغموس ولغو اليمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن يعني الكذب عليه، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة الصبر والحبس. يمين صابرة يعني في الخصومة إذا حبس القاضي المنكر وطلب منه اليمين، هذه يمين الصبر الحبس. ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. هذا حديث يضاف لكن له شواهد يتقوى بها، فهو حسن بشواهده، وهذه واضحة ليس لها كفارة، يعني ما لا إلا التوبة، لا يكفرها إلا التوبة. الشرك بالله له كفارة؟ لا، من أشرك بالله فإنه لا يمحوه إلا التوبة الصادقة. قتل النفس بغير حق يعني العمد، قتل العمد في كفارة؟ ليس في كفارة. قتل الخطأ في كفارة، شبه العمد في كفارة، أما العمد فلا كفارة فيه. لماذا؟ لأنه أكبر من أن تكفره الكفارة، ما في إلا التوبة الصادقة. كذلك بهت مؤمن، هذا ما في إلا التوبة والاستحلال، أن يكذب نفسه وأن يستحل هذا الذي كذب عليه. والفرار يوم الزحف، كذلك ما له كفارة للتوبة. ويمين صابر، هذا هو الشاهد، يقتطع بها مالا بغير حق، سواء مال مسلم أو مال كافر، كافر معاهد، حرام المال. فالكافر له أحوال، إن كان حربيا فدمه ماله حلال، إذا كان معاهدا أو من أهل الذمة فإن ماله حرام ولا يجوز الاعتداء عليه. اختلف العلماء رحمه الله في اليمين الغموس، لأن جاءت في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في صحيح البخاري الكبائر، ذكر الشرك والقتل وعقوق الوالدين واليمين الغموس. الغموس سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، هذا سبب تسمية اليمين الكاذبة بالغموس. فاختلف العلماء هل يشترط لكونها غموسا أن يكون فيها اقتطاع مال، أم أن كل يمين كاذبة هي يمين غموس. الحديث فيها ذكر اقتطاع المال، قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع مال امرئ مسلم غير حق فليتبوأ مقعده من النار. هذا معنى الغموس، تغمسه في النار. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا قليلا؟ قال: وإن كان عودا أو قضيبا من أراك. والحديث في الواردة في هذا المعنى، أنه الوعيد اللي جاء ليلقين الله وهو عليه غضبان، لأراد أن يحلف على أرض أنها له، قال: لئن حلف كاذبا، وإن حلف على مالي كاذبا ليأخذه بغير حق ليلقين الله وهو عليه غضبان، في رواية: وهو عنه معرض. فكل الوعيد الوارد في اليمين الكاذبة كلها في اقتطاع مال، اقتطاع المال بغير حق. أما لو حلف شخص ابتداء قيل له فعلت كذا، قال لا، يخشى عقوبة أو شيء، وما فيه يعني شيء محدد، يعني ليس عند قاضي وليس فيها مال، لكن يخشى إحراجا، استحيل يقول فعلت كذا، قيل له احلف، حلف كاذبا. هذا يحصل لبعض الناس، يعني يقع في موقف محرج ولا يلزمه الحلف، لكن يخشى أنه يعني يفتضح، فإذا قيل له احلف ويعني ضايقوه حلف كاذبا، هل يدخل في اليمين؟ ظاهر النصوص أنه لا شك أنه حرام وأنه آثم وكذا، لكن ما يدخل في الوعيد الوارد في اليمين الغموس. لماذا النصوص جاءت في هذا النوع من اليمين واقتطاع المال؟ الجواب واضح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا حلف، إذا فتح الباب للحلف كاذبا ضاعت كثير من الحقوق، لأن البينات قليلة، قد يكون سام ما عنده بينة أصلا، قد يكون عنده بينة راحت، شهود ماتوا، أوراق تلفت مكتوب فيها وموثقة تلفت، كثير من الحقوق لا سيما في الأزمنة السابقة قبل انتشار الكتاب أو كذا، حقوق قديمة ومر عليها أجيال، أراضي وأشياء، مواريث وكذا تندرس، فما يبقى إلا الدعوة. هذا يدعي وهذا ينكر، وليس في يمين، قد تكون على أرض لها قيمة كبيرة أو على أموال كثيرة مهما كانت. هنا إذا فتح باب اليمين الكاذبة ضاعت الحقوق أو كثير من الحقوق. لذلك اشتد النبي عليه الصلاة والسلام في الإنكار وتعظيم اليمين الكاذبة في الأموال لأجل ضياع الحقوق. أما إنسان حلف وما يلزم الحلف شرعا، أشك أنه مخطئ وأنه عاصي وكبيرة من كبار الذنوب، لكن لا تصل إلى أن تسمى باليمين الغموس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: فعلت كذا؟ قال: لا. قال: والذي لا إله إلا هو ما فعلت، حلف كاذبا. قال: فقال له جبريل عليه السلام: قد فعل، ولكن الله تعالى غفر له بقوله: لا والذي لا إله إلا هو. سبحان الله. يعني هذا يدل على أنه هذه الصورة أخف من اليمين الغموس، أخف من اقتطاع المال. هذا حلف بدون يعني خصومة وليس على مال طهر الحديث، لكنه عجل وحلف، يمكنه يخشى أن يفتضح وكذا، فغفرت له بهذه الكلمة. في رواية يعني في الحديث الثاني قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فوقعت اليمين على أحدهما، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء. قال: فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كاذب، إن له عنده حقا، فأمره أن يعطيه حقه أو حقه. وكفارة يمين معرفة أن لا إله إلا الله شهادته. رواه أحمد ولأبي داود الثالث بنحوه. يعني كون اليمين في اللي كذب فيها في حق مالي، هذه الرواية فيها ضعف. قال في الشرح: فيه عطاء ابن السائب ضعيف، لأنه اختلط ولم يتميز حديثه فضعف. إذن هذه الرواية التي فيها أنه كانت في مال رواية ضعيفة، والرواية التي قبلها ليس فيها ذكر المال. وجاء لفظ عند أبي داود بسند صحيح، قال رجل نفس قريب من الأول، قال: فعلت كذا؟ قال: والله ما فعلت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بلى قد فعلت. ما فيه نزل جبريل، لا أوحي للنبي عليه الصلاة والسلام بدون نزل جبريل. قال: بلى قد فعلت، ولكن الله غفر لك بقول لا إله إلا الله. ولم يذكر في حديث أنه قالها في صيغة اليمين، لكن بقول لا إله إلا الله عموما، بقول لا إله إلا الله يعني على العموم، التوحيد في قلبه صار سببا لمغفرة هذا الذنب. يعني هذه الروايات تدل على أن الحلف كاذبا أخف من إيش؟ من اليمين الغموس. إذا لم يكن فيها مال أخف من اليمين الغموس، لكن لا شك أنها من الكبائر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل: لا والله وبلا والله. أخرجه البخاري. هذا أشهر ما قيل في اليمين، في لغو اليمين. في أقوال لكن هذا أشهرها، هو ثابت عن عائشة رضي الله عنها، روي مرفوعا لكن المرفوع ضعيف، صحيح أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها كما بينه أهل العلم. إذن هذا هو أقرب أو أرجح وأشهر الأقوال في اليمين الغموس. يعني من العلماء قال إن اليمين الغموس هي التي يحلف ناسيا، يعني حلف لكنه أخطأ بسبب النسيان أو نحو ذلك، لكن هذا هو أشهر شيء. اللغو يعني قول لم يقصد. إيش معنى اللغو؟ اللغو الذي لا قيمة له، هذا لغو من الكلام، يعني كلام ما له قيمة. يعني لو قلت لواحد: كيف حالك؟ قال: والله بخير. حلفه هذا هل له أثر في الكلام؟ لا، هو كما لو قال: بخير والحمد لله نفسه. هذا تعود يقول: والله بخير، وهذا قال: بخير. هل في فرق؟ ما في فرق بالنسبة للسامع، لا فرق بين هذا وهذا. إذن حلفه له أثر في الكلام، ما لا أثر في الكلام، ما له أثر لا تأكيد ولا زيادة معنى ولا شيء. إذن هذا معنى اللغو، وأنه كلام لا يترتب عليه شيء، هذا معنى اللغو. وليس المعنى أنه كلام قبيح وكذا، لا، هذا قسم بالله سبحانه وتعالى. لكن كلمة لغو تطلق على الشيء الذي لا يترتب عليه معنى مراد أو يعني دلالة في الكلام، لو حذف لا لما أثر في الكلام. وهذا واضح الآن أمامنا، هذا المثال واضح، قالوا بخير أو قالوا والله بخير، نفس الكلام لا يزيد ولا ينقص في المعنى، فمن هنا جعل لغوا. طيب من حلف مخطئا، نقول أيضا معلش، لكن يؤخذ من نص ثاني، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن لغو اليمين ليس نسيانا، هو يقولها متعمدا لكنه متعود عليها ولم يقصد الحلف، وهذا يناسب الآية، ويقول تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني ما قصدت بقلبك، إذا قصدت بقلبك أخذك الله، وإذا لم تقصد لم يؤاخذك الله عز وجل. باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعده. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. شو قدم الفعل وآخر الكفارة، لكن الواو لا تفيد الترتيب. وفي لفظ فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، هنا عكس، قدم الكفارة على الفعل، وكذلك العطف لا يدل على الترتيب، متفق عليه. وفي لفظ إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير، رواه النسائي وابو داود، وهو صريح في تقديم الكفارة، فكفر عن يمينك ثم تدل على الترتيب. فهل يجب تقديم الكفارة على الفعل أم يجوز أن يفعل ثم يكفر؟ نقول يجوز الأمران، إذا جمعنا النصوص يدل على يجوز الأمران، وفي إجماع من العلم أنه يجوز تأخير الكفارة بعد الفعل. فإذا نقول الأفضل أن يقدم الكفارة قبل الحنث، براءة للذمة، تعجيل البراءة، فإن فعل ثم كفر فلا بأس، لكن لا يجوز أن يتأخر بدون عذر، لأنه لو مات يموت ذمته مشتغلة أو مرتهنة. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير، رواه مسلم. أكثر الروايات بالواو، والواو لا تدل على الترتيب، لكن في رواية السابقة فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير، يعني لولا الإجماع لقلنا أنه يجب تقديم الكفارة على الحنث، أنه لا يجوز أن يؤخر، لكن العلماء مجمعون على جواز تأخير الكفارة بعد الحنث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وفي لفظ فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، رواه مسلم. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن نفسه بذلك. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وفي لفظ إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. وفي لفظ إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، متفق عليه. يعني أكثر روايات بالواو، لكن في رواية بثم، والإجماع يدل على جواز الأمرين. طيب ما حكم الحنث؟ هل يجب على الإنسان أن يحنث إذا حلف ورأى غيره خيرا منه؟ هل يجب؟ نقول على حسب ذلك الشيء المحلوف عليه، يعني حلف على فعل حرام يجب عليه الحنث، يعني لا يجوز أن يفعل حرام. حلف على ترك محرم لا يجوز الحنث، يجب عليه أن يستمر على يمينه أنه لا يجوز. حلف على فعل واجب كذلك يجب عليه أن يستمر عليه. حلف على ترك واجب لا يجوز أن يحلف، أنه حلف على ترك واجب يجب عليه أن يحلف. فإذا على حسب الشيء المحلوف عليه، إن كان فعله واجبا وحلف على تركه يجب عليه أن يحلف. حلف على ترك واجب أو حلف على فعل معصية يجب عليه الحنث. حلف على ترك مستحب أو فعل مكروه يستحب له أن يحنث، لو فعل المكروه ما يأثم، لكن الأفضل أن يحنث وأن يأتي وأن يترك المكروه أو يفعل المستحب. إن الرجل حلف لا يتصدق على فلان، لأنه قيل لو تصدق على فلان صدق على فلان، حلف أنه ما يتصدق عليه، صدق التطوع ثم ذهب الغضب وبداله أن يتصدق، ما الأفضل؟ يستمر على اليمين ولا يكفر؟ يكفر، لأنه حلف على ترك مستحب فيستحب، لكن ما يجب، يستحب عليه أن يكفر وأن يأتي المستحب. طيب إذا حلف على فعل مباح أو تركه فما حكم الحنث؟ نقول يجوز له أن يحنث ويفعل مباح، ويجوز له اللي حلف على تركه، ويجوز العكس، لأنه فعل مباح وتركه سواء، فلا بس. يعني واحد قيل له البس الثوب الفلاني، قال لا لا حلق، قال والله ما ألبسه، ثم بدا له أن يلبسه سبب لآخر، فما حكم اللبس والتكفير؟ أقول يستوي الأمران، لأن سواء لبس أو لم يلبسه لا يترتب عليه أجر ولا إثم، فيكون مخيرا، إن شاء حنث وكفر، وإن شاء التزم اليمين، أنه يترتب عليه شيء لا أجر ولا إثم. قوله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، ما معناها؟ فيها خلاف ترى بين المفسرين، يعني أكثر من قول في معنى الآية، كثير من الناس يفهم منها معنى واحد لكن الآية لا معنى يعني. طيب نأخذ واحد، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. القول الأول نهي عن الحلف، ولا تجعلوا الله عرضة لكم يعني مانعا، لا تجعلوا الله يعني الحلف بالله مانعا لكم، عرضة يعني معترض، عرضة معترض بينك وبين فعل الخير. واحد قيل له تصدق على فلان، قال لا، لما عادوا عليه قال والله ما تصدق عليه، حلف الآن هذا منهي عنه، لا يجوز له أن يحلف على ترك المستحب أو على فعل المحرم، لأنه جعل الله الحلف بالله مانعا من فعل الخير من الصدقة أو صلة رحم. هذا المعنى الأول، نهي عن الحلف أصلا. المعنى الثاني ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم يعني لا تجعلوا اليمين ما إذا حلفتم، لا تجعلوا اليمين إذا حلفتم مانعا من فعل الخير، بل كفروا عن اليمين وافعلوا الخير. هذا الموافق للحديث، لكن نقول الآية تحتمل الأمرين وليس بينهما تعارض، ففيه نهي عن الحلف ابتداء على ترك فعل الخير، وإن حلف ففيه ترغيب بعدم التزام اليمين، تحللها بالكفارة ويفعل الخير. هذا يدل على يعني ترغيب المؤمن في فعل الخير، وأنه لا يليق به ولا ينبغي له أن يحلف على ترك الخير. ولذلك في قصة حصلت أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع أصوات اثنين يتشاجرون قريب من بيته، فرفع الستر، أو كان معتكف في المسجد، فرفع الستر فسمع، يعني وجد اثنين، واحد يطلب الآخر مالا، والمدين يطلب منه تخفيف أنه يخفف عنه من الدين، وصاحب الدين يقول والله لا أفعل. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام فقال أين المتألي ألا يفعل الخير، يعني كأنه يعني يذم بهذا، أين المتألي ماذا قال على الله وكذا، يعني الحالف المهم، أين المتألي أن لا يفعل معروف؟ قال أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب. شوف سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم، يعني عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قصده بالتوبيخ، فرجع في الحال، قال أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب، يعني اللي يبغى أنا موافق على يعني القول اللي قال اللي هو تنزيل من المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني حريصا على تشجيع أمتي على فعل الخير، وأنه لا يليق بالمسلم أن يحلف على ترك خير، وأنه وإن حلف فإنه مراقب بالتكفير. أحيانا الإنسان يتضايق من أهله، تجي الزوجة والأولاد يقولون يعني اطلع بنا مشنا عطنا سولنا كذا كذا، فيضجرونه فيش سوي يحلف، قال والله ما أوديكم، حلف الصباح هم يبون يوديهم العصر، وبعدين هدى وزال الغضب وجاءه مرة ثانية وبدأوا يلحون عليه، ندم على الحلف الأول، هل يلتزمون؟ لا، لا نقول له كفر، هنا الأفضل أن تكفر وأن تحسن إلى أهلك. هذا يحصل كثيرا بين في الأسر وكذا مع الأهل والأولاد، فلا ينبغي أن يحلف أصلا، فإن حلف ينبغي له أن يكفر، فإن كان على ترك واجب وجب عليه على التفصيل السابق. كلها يعني كفارة يمين، سواء قبل أو بعد كلها كفارة يمين.
أورد أن تسمية قبل تسمى
تحلة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، كلها تحلة سواء قبل أو لا، يعني إذا كان قبل الفعل فهو يتحلل الفعل، وإذا كان بعد الفعل فهو يتحلل الإثم، لأنه لو لم يكفر ثبت عليه الإثم، فهو يتحلل الإثم الذي وقع عليه، لو لم يكفر لا أثم، فكلها يعني كلها هذه وهذه كلها كفارة تحلة، ما أعرف في فرق بينهم. طيب هل يجوز تقديم الكفارة على الحلف؟ ها؟ هذا يجوز بالإجماع، لأنه تقديم على السبب، في سبب في شرط، في سبب في شرط، فتقديم الشيء على السبب هذا لا يجوز بالإجماع. في مثال على هذا بالنسبة للزكاة، الزكاة لها شرط، لها سبب وجوب ولها شرط أداء. سبب الوجوب في الزكاة ما هو؟ ملك النصاب، ملك النصاب 40 شاة، إذا ملك 40 شاة عليه الزكاة، أقل منها ما عليه زكاة. وشرط الأداء ما هو؟ حلول الحول، يعني تمام الحول. هذا شخص عنده 39 شاة، واحدة حامل، قال خلاص هي الحين بتلد وأنا بعتبر أنها 40، وقدم شاة قبل الوجوب قبل الحول، كلها قبل الوجوب قبل الحول، ثم ولدت وجاء الحول، قال أنا قدمت أصلا، هل يصح؟ ما صح بالإجماع، لأنه فعل قبل الوجوب، فهذه اللي أخرجها واجبة ولا مستحبة؟ مستحبة ما عليه شيء، فأخرجها صدقة تطوع، فلا يمكن أن تنقلب إلى فرض. واحد صلى ركعتين نافلة تذكر أنه ما صلى الفجر، يقول خلاص هذه بخليها صلاة الفجر، ما يمكن. إذن هذا هو المثال، لكن قبل الحول ولو بعد قبل الحول بكثير قدم الشاة ثم جاء الحول، فإن تصح بلا خلاف، تجزي زكاة بلا خلاف، فيجوز التقديم إلى سنتين. أكثر ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تعجل صدقة العباس إلى سنتين، هذا تقديم على الشرط، وأما السبب فلا يجوز. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر ولا يمين فيما لا تملك، ولا في معصية ولا قطيعة رحم، رواه النسائي وابو داود، وهو محمول على نفي الوفاء بها. يعني هذا تفقه من المؤلف رحمه الله، قوله عليه الصلاة والسلام لا نذر فيما لا تملك، نأخذ النذر لا نذر فيما لا تملك. المؤلف يقول محمول على نفي الوفاء. طب شوفها منه محمول على نفي الوفاء، قد يقول قال هذا تحصيل حاصل، لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك، واضح أنه ما يجب عليه الوفاء. لكن المؤلف ماذا يريد؟ يريد المسألة الثانية وهي فيها خلاف، هل يجب عليه كفارة أم لا؟ يعني نذر، قال علي نذر إن شاف الله مريضي أن أذبح ناقة زيد، فشاف الله مريضه وراح يشتري ناقة زيد وأبى زيد أن يبيع عليه، هل يجب عليه يذبح ناقة زيد؟ لا، هذا ما يملك. مثل مرة اللي نذرت أن تذبح تنحر ناقة النبي عليه الصلاة والسلام لما نجت عليها، نذرت نجاها الله عليها أن تنحرها، فقال عليه الصلاة والسلام بئس ما جزتها، نذرت نجاها الله عليها أن تنحرها، لا وفاء لنذر لابن لا وفاء على ابن آدم فيما لا يملك. يعني لا يجوز لها أن تنحر ناقة النبي عليه الصلاة والسلام أن لا تملكه. الوفاء واضح أنه لا نذر يعني ما يجب عليه الوفاء، لكن هل يجب عليه كفارة أم لا يجب عليه شيء؟ هذه مسألة خلافية، والأرجح والأحوط أنه يكفر كفارة يمين، لأنه جاءت أحاديث وليس مجمع على ضعفها، لها شواهد يعني أكثر من حديث، لا نذر في معصية وكفارة يمين، والنذر نذران، نذر فما نذر ابتغي في وجه الله فكفرة الوفاء، ونذر في معصية الله فلا وفاء له كفرة يمين، هذا أصرح، لكن في شيء من الضعف، ولكن الأحاديث يعني كثيرة في هذا الباب يقوي بعضها بعضا، فيترجح أنه لا وفاء لكن يجب عليه كفارة يمين. في حديث مطلقة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة يمين، هذا مطلق، وجاءت رواية عند الترمذي كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. إذن في أكثر من حديث على أن النذر كاليمين له كفارة وكفارة يمين، لأن الجامع بين النذر واليمين هو الإلزام. هذا يقول والله لا أفعلن كذا، وهذا يقول لا علي نذر أن أفعل كذا، كل باب واحد يراد بها الإلزام أو المنع، فصارت كفارة يعني كفارة الجميع واحدة كفارة اليمين. إذا نقول النذر إذا لم يسمى، كيف لم يسمى؟ قال لن أكلم زيدا، قيل اتق الله ما يجوز كذا، قال علي نذر أن لا أكلم زيدا، ثم ندم وأراد أن يكلمه، ايش عليه؟ ما لم يسمى، ما قال علي نذر أذبح شاه أو أصوم كذا أو أفعل كذا، قال علي نذر إن كلمت زيدا، فماذا عليه؟ هنا عليه كفارة يمين، نذر كفارة النذر لم يسمى كفارة يمين. طيب هذا قال يعني نذر في معصية لله، عليه نذر أني أضرب فلانا بيعتدي عليه عدوان، قيل له ما يجوز. طيب قال أنا نذرت، علي نذر أنا ملزم نفسي أني أضرب فلان، نقول لا يجوز، من نذر يعصي الله فلا يعصي، لكن هل يجب عليه شيء؟ قل نعم يجب عليه كفارة يمين، الأحاديث شد بعض بعضا ويقويها أن النذر الحديث المطلق أن كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم الحديث صحيح، لكن ما في تفصيل إذا لم يسمى وكذا كفارة النذر كفارة يمين. فنقول النذر الذي لا يمكن الوفاء به، لماذا؟ لأنه لم يسمى أو لأنه في معصية ففيه كفارة يمين، هذا هو الأقرب والأرجح والأحوط أيضا. طيب نذر اللجاج، النذر أنواع، النذر أنواع، الأول نذر في طاعة يجب الوفاء فيه بالأخلاق، نذر يصوم أو يتصدق أو ما شابه ذلك. الثاني نذر المعصية، هذا لا وفاء فيه واختلف الكفارة. الثالث نذر اللجاج، ما معنى اللجاج؟ الغضب، قيل له مثلا واحد يريد أن يمنع نفسه من شيء مثل معصية تكرر كذا وهو يعني قد يعني تضايق جدا من هذه المعصية، قال لله علي نذر إن فعلت الذنب الفلاني أن أصوم سنة. وش يريد؟ يريد يمنع نفسه بشيء صعب جدا، حتى يظن يعني يظن أنه إن قاله لن يعود أبدا، لكن مع الأيام ضعف وفعل تلك المعصية. غالبا النذر ما يفيد، الغالب أنه ما يفيد، ذكناه عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في بابه. هذا الآن يسمى نذر اللجاج أي الغضب، ما حكمه؟ هل يجب عليه صوم سنة؟ الجواب لا، هذا فيه كفارة يمين، مخير، إن شاء يصوم سنة يصوم، أنه ليس بحرام، لكن هذا النذر لا يلزم، لا يلزم. ما الدليل على أنه لا يلزم؟ يعني ما فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أو في هذه المسألة، لكن جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، جمع من الصحابة بن عمر بن عباس عائشة وغيرهم 4 أو 5 من الصحابة كلهم أفتوا بهذا. في امرأة غضبت على عبد لها وأمه تملكهم جميعا، وقد زوجتهما، زوجت هذا العبد من هذه الأمة، فغضبت عليهما، قالت كل مال لي صدقة وكل عبد لي حر إن لم أفرق بينه وبين امرأته. الآن تريد أنها تفرق بينهم وهم متحابون، زوجان متحابان، ما يجوز التفريق بينهم، هذا من فعل هاروت وماروت. ونذرت هذا النذر الشديد، فذهبت تستفتي، سألت عائشة، سألت ابن عمر، ابن عباس، طالب هريرة، 4 أو أكثر من الصحابة، كلهم أفتوها أن عليها كفارة يمين ولا يجوز لها أن تفرق بينهما. طيب لا يجوز، هذا واضح، لا يجوز أن تفرق، هذا واضح، لكن لماذا ألزموها بكفارة اليمين ولم يلزموها بوجوب الصدقة مع أنها طاعة والعتق طاعة؟ لم يلزموها بهذا، كان يعني يمكن أن يقال لا يجوز لك أن تفرقي وكل مالك صدقة وكل عبد حر، أنت اللي حكمت على نفسك بهذا، لكن لم يفتوها لأن المقصود والمنع وليس فعل هذه الطاعات. والدين يسر، وهذا فيه مشقة عظيمة على الإنسان، فأفتوها بكفارة يمين. لماذا؟ أخذوا بالنصوص العامة كفارة النذر كفارة يمين. إذن الخلاصة أن النذر الذي لا يمكن الوفاء به إما لأنه على معصية أو لأنه لم يسمى أو لأنه لم يقصد في مشقة عظيمة، هذا كله يدخل في رواية مسلم كفارة النذر كفارة يمين، وهذه مخرج ورحمة من الله سبحانه وتعالى. أما الأصل في النذر أنه يجب الوفاء به، حكمه سنتكلم عليه في كتاب النذور. وعن ابن عباس لما قال كان الرجل يقوت أهله، الحديث السابق لا نذر ولا يمين فيما لا تملك، نفس الشيء، اليمين شبيهة بالنذر، واحد حلف أن يذبح ناقة زيد لا يجوز أن يذبحها، لكن هل عليه كفارة ولا لا؟ عليه كفارة يمين مثل النذر، لأنه ألزم نفسه بشيء لا يمكن فعله فيكون عليه كفارة يمين. ها؟ لا، هو ما قال ناقة، ما أطلق، لا، قال ناقة زيد، حلف على ناقة معينة ولا يجوز أن يذبحها، هل يذبح يعني يجزي لو ذبح ناقة ثانية؟ محل نظر، لكن الظاهر أنه لا يجب عليه لأنه حرام، فعل ناقة زيد حرام، يعني فعل على فعل محرم. لو حلف أن يشرب الخمر وش عليه؟ كفارة يمين، لا يجوز أن يفعل وكفر كفارة يمين. لكن هل نقول يشرب العسل واللبن وكذا؟ صحيح في فرق، هذا مباح وهذه صدقة، لكن يعني الحلف على ذبح ناقة فلان حلف على معصية فلا يجوز الوفاء به، يكون عليه كفارة يمين. ولا يمين فيما لا تملك ولا في معصية، نفس الشيء، ما لا تملك والمعصية، من حلف يشرب الخمر، ولا قطيعة رحم، حلف لا يزور عمه أو أخاه لخلاف بينهما، لا يجوز له أن يفي لا بالنذر ولا باليمين الذي على معصيه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة، يعني بعض الناس هكذا بعض الناس هكذا، فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من المتوسط، لا يجب في الكفارة الأعلى ولا يجوز الأدنى مع القدرة على الوسط. وعن أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قرأ: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، حكاه أحمد وراه الأثرم بإسناد. هذه صحيحة، هذه الرواية صحيحة خبرا، ولكنها لم تصل لحد التواتر فلا يقرأ بها، لكنها ثابتة خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتدل على وجوب التتابع. يعني من عجز عن الثلاث خصال، كفر بالعتق وعجز عن العتق وعن الإطعام وعن الكسوة، ينتقل إلى الصيام، ولا يجوز لا يجزي الصيام مع القدرة على أحد الثلاثة، لأن الله تعالى يقول: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. طيب إذا انتقل للصيام، هل يجزي أن يصوم متفرقات ثلاثة يصوم متفرقة؟ لا يجزي. لو صام يومين ثم أفطر يوم بدون عذر ثم صام الثالث، ماذا عليه؟ ها؟ يجزي؟ لا، بدون عذر يعيد، صام يومين ثم أفطر بغير عذر ثم صام الثالث، يجزي؟ ما يجزي، يعيد. هذه تكون تطوعا يثاب عليها، لكن ما تصلح كفارة، ما تجزي كفارة، فيجب عليه أن يعيد. لهذا الحديث، هذا يقبل حديث يكون خبر ثلاثة أيام متتابعات.
ما قصد؟
ها؟
ما متتابعات؟ ما صوم ثلاثة أيام؟
لا، إذا فرق ما تجزي إلا لعذر. امرأة صامت يومين ثم حاضت، بعدما طهرت أول يوم طهرت صامت الثالث، يجزي، أفطرت لعذر أو لمرض أو لسفر بدون تقصد للسفر من أجل أن يفطر، فإذا كان لعذر لا بأس. كم باقي هذا؟ نقف كتاب النذور، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.